الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة أيها الإخوة وددت لو أن أكملت معكم ما كنا قد أبرمناه قبل ذلك من كتاب الفوائد، لكن لا زال المرء متحيرا في هذه الفتنة وفي هذا اللقى من إخواننا لهذه الفتنة، وكيف أنهم أو أن أكثرهم أقول لا أقول فشل في هذا الاختبار، لكن ما جابش نمرة كويس في هذا الاختبار في عمله الجاد، اختبار لثباتنا في هذه الفتن، اختبار لقواعدنا الأساسية. حينما ينظر المرء إلى مثلا شبكة الإنترنت فيسمع أن هناك من يطرح رأيا فإن لم يوافق عليه سب من خالفه وطعن فيه، والطعن في هذه المحنة طعن بالخيانة ابتداء، يعني يقول هذا متواطئ أو هذا مثلا رجل الجبان، فتن. وأنا أؤمن بقول الله عز وجل وازداد إيماني بعد هذه المحنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هؤلاء الذين يحملون السيف هناك لا فتنة عندهم، لأنه كما قال أبو تمام السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. أما الذين هم هنا فوقعوا في الفتنة، وذا يدللك على أن الله عز وجل كما أنه ليس كمثله في صفاته وأسمائه شيء فليس كمثله في أفعاله شيء سبحانه وبحمده. هذه أفعاله ربما ابتلى الإنسان بشيء ليصلحه وهو يرى أنه عليه شديد. نحن نؤمن أيها الإخوة من ثوابتنا أننا نؤمن أن الله عز وجل من عقيدتنا أن الله عز وجل يفعل كل شيء بحكمة، فما من شيء إلا ويفعله سبحانه وبحمده لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها شضيتنا، إنما يفعلها بحكمة سبحانه وبحمده. فندين الله عز وجل تفريعا على هذا الأصل أن الذين يموتون الآن كان لابد أن يموتوا الآن، حتى الصبية حتى الصبية والأطفال والأطفال، حتى الذين يعذبون بما يسمونه بالفسفور الأبيض الشديد الحريق حتى هؤلاء رضا عن الله عز وجل وعن أفعاله. ودون ذلك خرط القتات وإيتام الأولاد كما يقولون، لكن الإنسان قضى وقته. طب نقول للإخوة إيه؟ الحقيقة بات الإنسان متحيرا في هذه الفتنة التي أصبح الحليم فيها بحق حيران. نريد الآن أن نطرق على الحديد وهو ساخن، ونحن لازلنا نصطلي بنار هذه المحنة. وأنا أظن أن من عنده إحساس منا إحساس ديني هو أشد بلاء من الذين على خط النار هناك، هو أشد بلاء منهم، لأنه أثقل شيء على الحر القهر، وأشد شيء على أساد الوغى الغل، انك تجيب اسد وتربطه اشد شيء عليه. فمن كان منا حرا لو لم يكن عنده ثواب تهتكت أعصابه. في هذه الفورة الآن وقبل أن تضع الحرب أوزارها، نسأل الله عز وجل أن يضع أوزار هذه الحرب وأن يلعن يهود لعنة تدخل معهم في قعر قبورهم. في هذه الفورة كان ينبغي أن نذكر كما قلت طرقا على الحديد وهو ساخن، نريد أصلا نتعلم منه حتى لا نكبو بعد ذلك، حتى لا نكبو بعد ذلك. فالمرء لا يدري أي الفتن سيواجه بعدها. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. الآن احمر البأس وأظهر كل ذي وجه وجهه، كما ترى تصريحات لم يكن ليصرح بها من قبل. لما يصدر مجلس الأمن قرار يقول له اليهود لا، قبل ذلك مش بيقولوا لا، إنما كان يتعلل يعمل مش سامع، إنما في هذه المحنة قال لا، أنت أمرت أن أوقف سأضرب وأستمر حتى أحقق أهدافي. نسأل الله عز وجل ألا يحقق لهم غاية. فالآن احمر البأس، حينما يحمر البأس نحتاج إلى الأشاوس الأشداء. من كان في جذر قلبه عقيدة تفت الجبال، تنبعث على يدي فتفت الجبال، بس يكون في قلبي اعتقاد. إن المقداد ابن إن عمرو ابن معدي كرب صاحب الصمصامة، يضرب به المثل صاحب الصمصامة السيف، هذا أرسل إليه عمر رضي الله عنه يوما وقال إن الناس يتحدثون عن الصمصامة يا عمرو فأتني بها، ديني السيف الصمصامة شوفه. فلما أرسله إليه رآه كغيره من السيوف، بل ربما كان دون بعض السيوف، فقال ما رأيته كما يحكى عنه يا عمرو. فقال يا أمير المؤمنين إنك أرسلت إلي أن أبعث إليك بالسيف ولم ترسل أن أبعث إليك بالساعد الذي يضرب بالسيف، لأن المخالب في يدي أسد الوغى قضب وفي يد غيره أظفار. الضوافر دي لما تبقى في يد أسد تبقى زي الحديد، لكن في يد غيره أظفار. عمرو بن معدي كرب هذا دخل يوم القادسية وذكرت لك ذلك، أخذ بعضهم قبضا باليد. شوف لما يأخذ القائد كده يشيله ويأخذه على الفرس بإيديه. لما يأتي الزبير بن العوام رضي الله عنه وينطلق يوم اليرموك، حين يقول الناس انظر إلى عدد الروم، فينطلق الزبير بن العوام فيشق صف الروم 3 مرات، الناس يأتون ويقول نحمل تحمل ونحمل معك، يقول أخشى أن تنكشفوا من خلفي، يقولون لا مش هنجري. فينطلق ويشق صفوف الروم ذهابا وإيابا 3 مرات بالشكل ده، فلم يصب إلا بضربتين عند قفاه. الشاهد أن العلماء لما علقوا، بعض أهل العلم لما علق على هذه الحادثة وعلى مثيلتها قال هذا إيمان بالقدر. عشان كده كان أصل المسألة الذي جعلني أتأمل كثيرا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم، لما جاء سفيان بن عبد الله عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولة لا أسأل عنها أحدا غيرك قط، يعني هذه القولة معصومة لأن قولة نبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، هذه القواعد اللي انت تأخذها الآن وتأخذها على أيدي مشايخك، القواعد قواعد الفقه والأصول والمصطلح العلم، آمنت بالله ثم استقم. الآن وصف لك الطريق لكن لم تأتي النهاية، ما العلم إلا وصف الطريق فقط، ثم بعد ذلك ينطلق المرء للهداية لتحصيل الهداية. لذا لما جلس الناس مع أحمد بن حنبل وذكروا أبا محفوظ معروف الكرخي رضي الله عنه، معروف الكرخي كان ممكن يأذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله شعر دقنه يقف، فقالوا لأحمد بن حنبل لما ذكروا معروف الكرخي قالوا والله ما نرى به في العلم بأسا، يعني ملوش باع قوي في العلم مش عالم. فقال الإمام أحمد لقائل هذا ما يعني اسكت وهل يرتجى من العلم إلا ما بلغه معروف؟ هو ده اللي يرتجى من العلم. لما نأتي الآن ونجد الذين يتسخطون على الله، أبو سليمان الداراني يقول لو أدخلني النار لأخبرت أهل النار أني أحبه، لو دخلوا النار لم يسخط. قل آمنت بالله ثم استقم. والإنسان يبحث في أثن وشجن، فوجدت قصة ثابت، وفي الحقيقة جزى الله خيرا من فتح علي بها بعض إخواننا من هنا من الحضور، أهل الحضور هنا، وأنا أظنكم أهل بركة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لي فيكم وأن يبارك لأنفسكم في أنفسكم. فوالله إن المرأة لا يطمئن هنا أفضل مما يطمئن في بلده. نسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا في خير وعلى الإيمان، وأن يقلبنا بعد ذلك إخوانا على سرر متقابلين. فبعض الإخوة اتصل وقال عندك شريط قصة همة، ذكرت نصف القصة والنصف الباقي لم يسجل، وأنا ألح عليك وأقسم عليك أن تكمله. فوعدته بخير، فبينما أنا أدور تذكرت كلامه، وكما يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ملاقات الرجال تلقيح لألبابهم، يعني هما أجلس معك وتجلس معي تذكرني وأذكرك بما كنا قد نسيناه من قبل. فقلت هو أنسب شيء يضرب مثالا لإخواننا، يضرب كمثال لإخواننا اليوم. كيف برجل أمضى من عمره 60 عاما 60 سنة يبحث عن أصل تعلمه، هذا الأصل وهو يمضي يبحث عن هذا الأصل، تعلم شيئا يمضي يبحث عن هذا العلم، لأقول به لإخواننا هذه المحنة ولو وضعت الحرب أوزارها ينبغي أن تخلع علينا خلعا من هذه الخلع، الاستفادة بفقه المحن ثم النظر في عواقب ذلك على أنفسنا. إننا ندين الله عز وجل أن الأمر لم يكن سهلا حينما بحث صلاح الدين عن المسجد الأقصى. الناس الآن الذين ليس لهم بالتاريخ خبرة ولا تمرس ولا قراءة، حينما يذكر يذكر صلاح الدين، لكن لو قرأ التاريخ لعلم أن المسجد الأقصى مضى أكثر من 90 عاما على أسره في أيدي هؤلاء. حتى ذكروا أن النصارى حينما أرادوا أن يجعلوا الصخرة، حينما أرادوا أن يضارعوا يهود فجعلوا الصخرة مقلب زبالة، وكان يجعلوا عليه خرق حيض النساء ويبولون فيه، حتى جاء عمر رضي الله عنه فكان ينظفه بثوبه. ثم جاء بعد ذلك صلاح الدين فكان يفعل ذلك أيضا، لأن اليهود عملوا ذلك أولا والنصارى ضارعوهم في أصل الكنيسة القمامة ثانيا أوسخوها أيضا. فجاء صلاح الدين وطهر بنفسه. الشاهد أيها السادة، آمنت بالله ثم استقم. أنت معتقد أن صلاح الدين ده خرج فقال هكذا فكان المسجد بيمينه؟ لا، ده إنما بذل النفس والنفيس وصبر كما يقال على حد الغلصمة، صبر على حز غلصمته إما حنقا وإما قتلا، وحمل من الأعباء. لو أنك قرأت عن هذا الرجل لوجدت قصة من الحزن يكفي لأن ينشق له الجبل، مات كل أحبابه ومعلموه ومعلميه ولم يكن معه إلا الذين أدركوه من بعد. 91 سنة لم تكن هذه لقوم ينامون يسترقون على أقفيتهم، لا، ده لما تقرأ بقى في التاريخ تلاقي جهاد عماد الدين زنكي الشهيد الأتابك. عماد الدين زنكي كان نصب عينيه والسلة طبعا اللي حوله من أمرائه المسجد الأقصى، وكان كثيرا ما يحدث الناس بهذا، لذلك قاتل المسلمين لأنه كان كل مستأثر بإمارته فأراد أن يجمعهم قبل أن ينطلق. وده اللي احنا بنقوله أنه ينبغي أن يكون هناك عمل الآن، يعني ينبغي أن يكون هناك تجهيز لهذا المسجد. لذا كان ينبغي أن ينبري طلبة العلم لتعليم الناس سريعا، تتعلم وتعلم. وكما ذكرنا في درس الدعوة أن الدعوة أمانة لك، الدعوة أمانة لك. فينطلق الإنسان يعلم الناس، يجهزهم لهذه الفتن المقبلة عشان يعرفوا يعملوا إيه. إنما الآن طاشت العقول، 91 سنة يجاهد عماد الدين ثم يخلفه نور الدين ويزداد شوقا على شوق، لأن أبو ربا كده. حمول من أهم الأسباب اللي جعلت محمد الفاتح يفتح القسطنطينية إيه؟ أن أمه ربته كذلك، طلع عنده أمل القسطنطينية، بينام يحلم بالقسطنطينية، فهو كذلك. فطلع نور الدين محمود ابنه خرج وهو أشد شوقا، لدرجة أنه عامل منبر وقال هذا المنبر أنا سأجعله في محراب المسجد الأقصى إن شاء الله. ولم يكن عنده في ذلك عزيز في مضي هذه القافلة، حتى أنه اختلف يوما مع صلاح الدين، وجاء الوشاة فقالوا إن صلاح الدين قد استأثر بملك مصر، ومصر كانت ملك عرامرم، فقال قد استأثر بملك مصر، فأرسل إليه إما أن تأتيني أو آتك، بس أنا لو جيت لك هقتلك، إما أن تأتيني أو آتك. فأرسل إليه صلاح الدين رضي الله عنه بهذا العقل المستنير وقال له، شوف أرسل إليه معلمه، كان بيقول عن نور الدين محمود ده عمي، أنا مش عمه، إنما لأنه علمني وفهمني، وكان يقول لست أنا بمفردي إنما أنا بثلاث، بنور الدين وأسد الدين عمه وبأبي نجم الدين. فأرسل إليه وقال يا سيدي بلغني غضبك وحنقك علي، فإن شئت يا سيدي فأرسل إلي بنجاب. عارف النجاب ده مين؟ السايس بتاع الجمل، الرجل اللي بيرعى البهايم، يأتي للسلطان صلاح الدين. فإن شئت يا سيدي فأرسل إلي بنجاب يختمني من أنفي زي ما بتعمل البهايم كده، وآتي إليك الآن ذليلا. فرضي نور الدين. تعملها أنت مع الشيخ بقى النهاردة؟ كان في مقومات، لا تذكرون صلاح الدين سفسطة من غير بذل، صلاح الدين قد ذهب. كان في مقومات، آمنت بالله ثم استقم. معايا قصة، عاش صاحبها 60 سنة يبحث عن الحقيقة، فأسدى الله إليه 60 أخرى يدعو بها إلى الله عز وجل. هي قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، نريد أن نحقق بها مع طبعا التصاقها بما نحن فيه من مسألة النفس والفوائد التربوية النفسية، يعني هي لا تنفك عما نحن فيه من موضوع، لكن هي جاءت بالأصالة، يعني أسردها الآن أصالة لهذه المحنة التي نحن فيها. يعلم إخواننا أنه ينبغي أن يكون لهم قواعد راسخة ينطلقون منها، اوعى تتلون ولا تتغير. قال حذيفة رضي الله عنه لابن مسعود في آخر رمق لما قال له أوصني أنت حتموت وصيني، قال إياك والتلون فإن هذا الدين واحد، هذا الدين لا يتغير، إياك والتلون، اوعى يكون لك في كل يوم وجه أو تروغ روغان الثعالب. إزاي؟ لما يكون لك قاعدة تنطلق بها، لما تعتقد معتقد وتنطلق على أساسه. فهذا مثال أود أن يكون نصب أعيننا جميعا، لأنني والله الآن ما أحسب أني أنتقد أحدا، إلا أنني أحسب في المرتبة الأولى أني قد انتقدت نفسي، لأن الإنسان معكم في هذه البوتقة وانصهر فيها وذاق من هذه الفتنة فوجد عيوبا، نسأل الله عز وجل أن يسددها. عشان كده كانت النتيجة أيها الإخوة أنني معتقد أن الله عز وجل ما أخرجنا لهؤلاء إلا لضعف فينا. أنت ما تصلحش، لو كنت تصلح لفك عنك القيد، لكن لا تصلح الآن. وقلت لك قبل ذلك لو أنه أتاح لك الفرصة فذهبت ونقصت على عقبيك لعذبك عذابا لا يعذب أحد من العالمين. لذلك عافاك ابتداء. نسأل الله عز وجل المعافاة والعافية. قصة سلمان الفارسي. وأنا أود من الإخوة, إحنا معنا أسئلة الأسبوع الفائت, فأود من الإخوة ألا يرسلوا بجديد. وهذه القصة في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. وفيها من الفوائد والعبر الشيء الجم الكثير, لكنني لا أقف معه لأنه في الحقيقة يأخذ منا وقت, لكن كما قلت هي بالأصالة لما نحن فيه, لكن ربما عرجنا على شيء منه, بس عشان تشوف زي ما قلت لك كده 60 سنة بحث عن الحقيقة. 60 سنة ما الذي صبره؟ سترى عشان تصبر أنت أيضا. عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه. كان سمعت الكلام ده من بقه, هذا توثيق. زي ما قلنا قبل كده ان الانسان بيقول حلفت بين, لو حلفت بين الركن والمقام مثلا ان سفيان الثوري اعلم اهل الارض ما كنت كاذبا. طب ايه الفرق بين الركن والمقام وغيره؟ ان هذا اسم تغليظ القسم, فكذلك هو اسم توثيق الكلام, مع اننا مصدقين عبد الله بن عباس لما قال حدثني من فيه. قال كنت رجلا فارسيا. شوف بقى كيف تقلب من حال الى حال. كنت رجلا فارسيا من اهل اصبهان من اهل قرية منها يقال لها جي, وكان ابي دهقان قريته. الدهقان ده كبير العباد والسدنة, واهل فارس دول ناس بيعبدوا النار اصالة, ومنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد الكواكب ومنهم من يعبد الاصنام, لكن كان الجل يعبدون النار. السبب ايه؟ انه قال الانسان يكون ساخنا فاذا مات برد, يبقى اذا الروح هي هذه الحرارة, واصل الحرارات في الدنيا من النار, حتى حرارة الشمس هي كتلة ملتهبة, فلذا قالوا أن النار هذه هي الإله. وكذلك المرء إذا ترك لعقله ضل, وده برضو يخدمنا. شفت الطرح في اللي كان موجود في المحنة دي, لا تجد له مساس بكتاب الله ولا بسنة رسوله, من يعني من أنسجة الخيال, من ضرب الخيال والعقل. والحتة دي فضيلة فمية شايف الناس وقفها. كذلك الإنسان إذا اعتمد عقله, عشان كده الشريعة كانت خاطمة للمرء, ومن أعظم مظاهر سلمان الفارسي إن كانت تتقال له المعلومة يمسك فيها, فاستمسك بالذي أوحي إليك. وكان أبي دهقان قريته وكنت أحب خلق الله إليه. وسبب البلاء إنه كان أحب خلق الله إليه, عشان كده كان ينبغي كل الكلام ده يؤيد لك التمسك بالشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما. كم من انسان انت احببته بمهجتك وبعدين اختلفتوا مع بعض وخنقته, فتبغضه على قدر ذلك. انما كما يقال امدح على قدر الصواب وازمم على قدر الذنب. وده برضو اللي بيقوله لاخواننا لما يحدث خطأ من حد, ما حدش يقول انظر الى فلان الهالك الضل. اربع على نفسك, هذا خطأ وانتهى. الإمام الذهبي لما ذكر وكيع بن الجراح الرؤاسي قال حدثنا فلان عن فلان أنه كان يقرأ القرآن في كل يوم مرة, بيختم القرآن كل يوم مرة وكيع. فقال الذهبي في السير, وهذا بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, القائل من قرأه في أقل من 3 لم يفقهه. خلاص أنكرنا كده بين الحق ثم رجع, ما أنا خبطته ده وكيع جبل. فرجع تارة أخرى إلى وكيع وقال ويرحم الله وكيع, ومن مثل وكيع, ومن في الناس كوكيع, وفي عبد زيه, لكن الحق أحب إلينا. أو قال كلمة نحوها. العدل حتى في الكلام يبقى لسانك عدل. فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته، أي ملازم النار. الرجل ده كان الدهقان فالنار جوه بيته، أي ملازم النار كما تحبس الجارية. في حديث ضعيف بيقول حبك الشيء يعمي ويصم، لما تحب حاجة بزيادة كده تلاقيه عمي، ولذلك تجد ان بعض الناس تلاقيه تحس انت بأسره، مأسور لولده، مأسور لزوجه، مأسور ل... ايه سبب الأسر؟ يعني كسرت مثلا الأجوبة، هو انت بنتك مش متحجبة ليه؟ هي قالت لي لما اقتنع. يعني ايه هي قالت لك لما اقتنع؟ قولها لا مش لما تقتنع، انا مقتنع تلبس الحجاب، ده الدين، ما لسه مش عايز ازعلها. هو ده بقى يعمي ويصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الحدود: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما فيش هنا ده ما إيه، احبب حبيبك هونا ما. ونقول لإخواننا الدعاء بالذات أصحاب القضايا: إنك لا تستطيع أن تنطلق إلى الله عز وجل، لا تستطيع أن تنطلق إلى الله عز وجل حق الانطلاق حتى يعطى كل شيء في حياتك قدره. الناس اللي صبطوا عن الخروج لله عز وجل صبطوا بأهليهم تارة، بأموالهم أخرى، لازم ما عندكش عزيز. وده بقى اسمه توحيد المطلب، ودي أعظم صفة في سلمان الفارسي. هتشوفوا بعد كده جمع شوية فلوس اللي حلته دفعهم لواحد وقال له دلني بس، دفع عنده مطلب واحد وده مريح. قال بعض السلف: والله لا أجعلنا الهم هما واحدا. قال أصحابه: والله لقد صدق. فمنذ أن تركنا، من ساعة ما كان قاعد معانا وقال الكلمتين دول وحتى مات وهو ملازم للمحراب، تجعل الهم هم واحد. قال: حبسني في بيته، أي ملازم النار كما تحبس الجارية. وشوف حتى في الفرس اللي بيعبدوا النار عارفين ان النساء ما يخرجوش ويلفوا ويطوفوا ويعملوا، الذين ينادون الان بالمشاركه المراه مع الرجل، ان بيت المراه ان 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 مملكه المراه بيتها، والاصل فيها انها تستر لانها غاليه. قال: واجهدت في المجوسيه حتى كنت قاطن النار. دي بقى علامات النجابه اللي قلنا في اخر درس من الدروس بتاعة سياسة النفس والنظر للنفس، ان الانسان ينبغي ان ينظر لنفسه والى مقوماته. يا ابني لازم تعرف نفسك، يا اخي لازم تعرف نفسك. احيانا الواحد فينا بيبقى تايه عن ما وهبه الله له حتى يختبر ويكتشف. قال بعض مشايخنا: هناك عروق من الذهب مطموصة في داخل الصخر. الذهب بيطلعوه منين؟ من الصخور. تبص لها تلاقي صخرة زي ما هي صخرة، لكن جواها عروق ذهب. قال حماد بن سلمة: لا ينبغي لمن كان عنده من هذا العلم شيء أن يضيع نفسه. إنك تبحث في نفسك، بتعرف تحفظ، بتعرف تلقي، بتعرف تكتب، اللي بتعرف تعمله تجدي فيه، وهذا لا يكون إلا بشيخ عشان هو اللي هيفجر عندك. فالهمة بانت على سلمان الفارسي أهو، انه ما يدخلش في مسألة لما يبقى عالي فيها، ما يقبلش دون ذلك. وإن لقوم لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين او القبر، يبقى فوق خالص يموت، معش ده صعب الهمة. لنا الصدر دون العالمين او القبر. سلمان الفارسي رضي الله عنه فضل يجتهد في المجوسية، يجتهد لحد ما بقى هو اللي بيحط الحطب في النار، وده اعظم بقى، بيأكل ربه، فدي أعظم حاجة عنده. وأجهدت في المجوسية حتى كنت وبعدين شوف يعني على عائشة رضي الله عنها، دائما الإنسان يذكر المسألة دي، لما كانت مجتهدة. في حديث ضعيف بيقول إيه: خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء. العلماء لما بيضعفوه بيقولوا إيه؟ بيقولوا لأن عائشة رضي الله عنها كانت قد أعطت الناس أكثر من النصف، مش النصف بس، لا ده أكثر من النصف. وطبعا بيقال الحميراء لأنه وشها أحمر رضي الله عنها، وكانت جميلة رضي الله عنها. فالشاهد أن عروة مرة زي ما بيترجم الزبيب يقول لعائشة رضي الله عنها: أي خالة، يا خالته أخت أسماء، يقول: أي خالة، والله ما أعجب من علمك وفقهك. أقول زوجة نبي، النبي علمها. ولا أعجب من علمك بسير العرب والنسب، أنساب العرب وسيرهم. أقول أبوها أبو بكر، أبو بكر كان من جملة علومي أنه نسابة، مش كده؟ لما جاء حسان قال له اذهب إلى أبي بكر يعرفك على نسبي، ماشي. ثم قال لكن الذي يثير عجبي يا خالتي ما علمك بالطب. طب أنا قائل يعني الفقه ماشي، النسب ماشي والسيرة، إنما الطب بقى دكتورة جبتيه منين؟ فابتسمت رضي الله عنها وقالت أي عرية، بتدلعوا يعني، أي عرية إن الأطباء كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصفون له، فكنت أقوم على ذلك فعلمت ذلك. بيبقى نشوف الهمة لدرجة إيه؟ مش كده أنا ذكرت لك قبل كده إن كان في خمسة على وجه الأرض أقضوا مضاجع المملكة الفرنسية بجلالة شأنها يوميها، ونابليون بونابرت كان بيكلم نفسه من خمسة بس. أهو زي بيقول يعني رجل كألف وألف بخف، يعد بألف من رجال زمانه لكنه في الألمعية واحد. من هؤلاء الخمسة في مصر هنا كان نصيبنا ثلاثة منهم، من هؤلاء الثلاثة في مصر الإمام الجبرتي أبو عبد الرحمن الجبرتي. عبد الرحمن الجبرتي ده صاحب التاريخ، تاريخ الجبرتي عارفه. أبوه بقى عبد الرحمن بيروي عن أبيه، أبوه بقى الجبرتي ده كان قبلة الحنفية في وقته، يعني كان الناس بيجوا اللي هم اللي على المذهب الحنفي يدرس لهم ويعلمهم وكده، كان قبلة الناس. ثم نظر فوجد الصناعات قد ذهبت من الناس، أكثر الناس طلبة بس، المسلمين طلبة بس، أنا ما عندهمش صناعات، يعني لا في نقاش ولا نجار ولا مبيض محارة ولا مثلا الكلام ده ولا حداد. طب نعمل إيه؟ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. مش عايز أقول كل شوية أنتوا فين يا عرب؟ أنتوا فين؟ لا أنا أكلف نفسي. فقام الجبرتي رحمه الله وبنى قسم بيته نصين، نص للمكتبة للمدرسة لتدريس الطلبة، والنص الثاني عملوا معهد للصناعات بعد أن كان قد اختصر من وقته وقتا يخرج فيه فيتعلم من أرباب الصنائع صنائعهم. الإمام الكبير ده وبسنه ده وبشهرته دي يروح للنجار ويشتغل صبي؟ اه صاحب الهمة كده ما يضره، راح يشتغل معاه صبي، يتعلم النجارة، يتعلم الحدادة، يتعلم وراح جاي عامل جنبه معهد يعلم فيه الناس الصنائع عشان لا تضيع منها. ايام ما كانت الناس لهم هم، قلت لك قبل كده ان كان عمر المختار نجار، كان يشتغل يروح المعهد هنا بتاع المدرسة السنوزية، يطلع منها يخش المعهد اللي جنبه ورشة نجارة، كان صنايعي نجار عشان يستطيع انه ياخذ من معاشي. فهو ده صاحب سلمان الفارسي اجتهد لحد ما بقى ايه، حتى صرت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. ويا لحرص الكافر على الهه، شوف بيحرص ازاي، ما يسيبش النار تخبو ساعة ابدا، دايما شغال. قال وكانت لابي ضيعة عظيمة، ارض يملكها. قال فشغل في بنيان له يوما، فقال لي يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها. وشوف ربك عز وجل بقى شو الشعر بيقول إيه، لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. حين يسلم الإنسان أمره لله عز وجل، شوف كيف يدبر الله لك. وكل واحد فينا كده، لما شوف هو التزم ازاي تلاقي كان فيه حوار طويل وحصل كذا عشان يبقى كذا، وعشان يبقى ده يزيد محبتك في ربك وتقر له بالحكمة. شوف بقى حصلت حادثة، يعني سلمان الفارسي ده كان هيعيش طول عمره فين؟ في البيت محبوس كالجري. تقوم يحصل مرة ابوه يبني بنيان، يقول له يا ابني الارض ما روحتش بصيت عليها النهاردة، روح انت، ادي القدر اهو. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا مقاديرنا. وأمرني فيها ببعض ما يريد، فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى. طب إيه اللي مشاه عند كنائس النصارى؟ قذر. شوف تقدير الله عز وجل لك، عد على كنيسة من كنائس النصارى. ويحمد الله عز وجل انه ما عداش على دير من دور اليهود، لانه لو وقع في ايديهم ما كانوش هيهدوه ابدا، لانهم كانوا اضل ناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو امن بي 12 حبر من اليهود لامنت يهود. بس حتى ما جاش 12 شيخ، 12 بس ما اسلموش. انما النصارى لا، كانوا اكثر في دخولهم. فمر على كنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته. فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. قال: فلما رأيتهم أعجبني، أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه. فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس. راجل متربي طول عمره مجوسي، طول عمره بقطن النار، لما سمع الصوت بس، عشان تعرف بس عداتنا، عشان لما نقول للناس انت ينبغي انك تدعو الله عز وجل يوم يقول لك انت عاجز. لا مش عاجز، انا لو منحت اكتافهم ازازه، انما انا مش طايله. فما بيني وبينه الان الا ان اتصل بالله عز وجل، استعديه عليه سبحانه وبحمده. الصدق يا اخوانا، الصدق. لما مر على هؤلاء الناس دي كانوا لا يزالوا على المنهج، كانوا لسه ما حرفوش كما سيأتي. فبيقول مررت عليهم فسمعت اصواتهم، بس سمع الصوت بس. طب وانت تعرف منين ترانيم النصارى؟ وما يعرفش يعرف منين الكلام ده؟ ده راجل محبوس طول عمره. واحد اجنبي حضر لبعض اهل العلم وهو بيخطب ويتكلم عن قضية ساخنة، فلما انصرف قالوا له: ما فهمت. قال: ما فهمت حرفا واحدا، فهمتش حاجة خالص، لأن مش لغتي ولا. طب ما إيه الموضوع؟ قال: لكن لهذا الرجل صولة ليست بصولة مبطل. منظره كده وهو بيتكلم ده صاحب حق. فلما سمع أصواتهم، عشان كده احنا نود من الإخوة أن يصلحوا قلوبهم. كان محمد بن سيرين يمر في السوق فما يراه أحد إلا ذكر الله من شكله، بس من شكله. لما نزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام نظرت إليهم النصارى فقالوا: هؤلاء أهدى من أصحاب عيسى. ده أصحاب عيسى ده تبعكم ودول أعداءكم. ما قدرش يمسك لسانه أن يقول الكلام ده. ليه؟ من هيئته، شكله، شكله باين عليه. والهيئة يسجيها الله، يسديها الله عز وجل إليك بعبادته. الإنسان اللي بيظن أنه لازم أحكم هيئتي وده طبعا مطلوب، لكن لا يقع، لا تقع محبتك في قلوب الناس إلا بتعاملك مع الله. نادى جبريل إنه يحب فلان فأحبه، مش كده؟ سمع صوتهم بس انساق لهم. وإحنا والله معاشر الدعاء وطلبة العلم لو أنهم صدقوا الله عز وجل لكان تكفيهم كلمة. إذا قام على المنبر وتكلم كلمة تكفيه. بس مشكلة الصدق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق وأن يلينه علينا. من حسن قدر بقى سلمان دخل عليهم قاعد يسمع الصلوات بتاعتهم وشاف أشكالهم، ما قدرش يتمالك نفسه أنه يتنوا قاعد ما يخرجش. القصة الظريفة اللي بتحكى عن ملك ابن دينار في هذا المعنى أنه كان يصلي يوما فقفز في بيته لص. حرامي بقى من جرأة الحرامي ده أنه قاعد يدور في الشقة على حاجة يسرقها وصاحب الشقة واقف بيصلي. شوف الراجل جريء ازاي؟ يعني انت متخيلين واحد واقف بيصلي والتاني بيدور في الشقة. في مرة جمعاني مع واحد من هؤلاء رغما عني يعني مجلس، فطبعا بقى قاعدين فاضيين فجاي يدردش معايا. فيقول لي: انا يا ابني انت مش هتتوب الى الله بقى والبطل اللي انت فيه، انت جاي في ايه؟ قال: انا نصيب حرام يا شيخ. طب ازاي حصل؟ قال لي: والله حصل لي حاجه عجيبه جدا، وانا معدي كده ببص في شقه، قلت الشقه دي مليانه حاجات تتسرق. طب وعرفت منين؟ قال لي: اصل كل واحد فينا ليه طله يا شيخ. يا راجل شوف في اليقين. قلت له: ماشي، وبعدين الطله دي بتاعتك عملت ايه؟ قال: طلعت طبعا كانت طلته سودة. قال لك: طلعت الشقه وفعلا لقيتها شقه ارسان، فضلت اخد منها واجمع وهدوم بقى جديده وشنط وحاجه زي الفل، ورحت واخد بعض ونازل. اتاري الشقه دي طلعت بتاعه معاون المباحث بتاع المنطقه دي. فنزلت لقيت كردون مستنيني يا شيخ فخدوه ليه طلة. نكتبوا ليه ملك ابن دينار. فالراجل قاعد يسرق وملك ابن دينار واقف يصلي. فلما خلص ملك الصلاة ولك الصدق بقى خلص الصلاة ملك ابن دينار وبصله كده هو بقى خلاص بقى بدأ يسلم بدأ ينط من الشباك. فقال يا هذا على رسلك استنى. والله قصة عجيبة. المفروض ان هو لما يقول له استنى يطلع يجري مش كده. قال على رسلك فوقف انتظر انتظر. قال تعالى فأتى. الواحد لو أصلح نفسه مع الله يصلح له كل شيء يطوع له كل شيء. تعالى جاله قال والله إني لأستحيي من الله عز وجل أن تدخل بيتي وتخرج ويدك صفرا. شو أقول تخرج فاضي. طب أعمل إيه؟ قال له قم فصلي ركعتين. راجل مجرم مسجل خطر. أيوة مسجل يعني ده واحد بيقول لك بيدور في الأوضة وانت واقف يا صاحب الشقة يبقى ده يا مجرم كبير جدا. قال له صلي. قال له حاضر. ما انت بتتعب ليه مع الراجل وتقابله وتقول له بس تعالى معنا صلي اللي مش هيجي طب وتدي له هدايا وتعمل له ليه؟ عشان قلوبنا تعبان. صلي راح مصلي. اول ما خلص الركعتين بتوعه اذن للفجر فتأبطه مالك راح ما انجزه كده وخده راح يصلي بالفجر. فنظر الناس من جمع بين اللص ومالك ابن دينار العابد. فقال مالك مازحا جاء ليسرقني فسرقته. جي سرقنا اللي سرقته. عشان كده العلماء بيقولوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل من الكافرين أسلم يسلم طوع الله له قلبه. فدخل سلمان الفارسي ما قدرش يتملك نفسه انه قعد بقى الاشكال دي والصدق ما قدرش قعد لحد ما الشمس غربت. طب والارض نسي الارض نسي الارض. قال وتركت ضيعة أبي ولم آتها فقلت لهم أين أصل هذا الدين. شوف الهمة ده من الهمة عاملة زي ما يقتنعش بالحاجة البسيطة. أخواننا الإخوة اللي بيقولك بس أنا نفسي أحفظ جزئين ثلاثة بس والله يا ابني قول نفسي أحفظ القرآن كله. قال ابن عباس يحفظ المرء على قدر دي على قدر نيته. يعني لو نويت القرآن كله تحفظ القرآن كله. نويت الكتب التسعة تحفظ التسعة. ليه بتن ليه دايما كده. قال لهم فين أصل الدين ده. لا مش أنتوا برضو شكلكوا كده مش أنتوا القيادة. أنا عايز أصل الناس بقى الكبار فين أصل الدين ده. قالوا له بالشام. قال ثم رجعت خد المعلومة دي خلاص افتكر بقى رجع لأبوه. قال ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله لأنه بيحبه. الواد راح فين اتأخر ازاي حصل كما نقول نحن يعني استغفر الله. سلمان نقول عليه واد استغفر الله العظيم يعني أقصد بيدور على ابنه. قال فلما جئته قال أي بني أين كنت ألم أكن عهدت إليك ما عهدت. ودي نقطة تربوية معلش خليها بين قوسين كده. خلي الواد طول عمره خايف منك وانت ما تضربوش ولو ضربته مرة اضربه ضرب جامد جدا مش جدا يعني ما تموتوش يعني ضرب جامد. ليه عشان ما تضربوش تاني. يعني ممكن تضربه مثلا في كل 25 سنة مرة. ايوه على النهج ده يعيش طول عمره خايف بقى من دي. يعني اما اودبه وهو صغير اضربه ضربه كده يحس بألمها بشده بعد كده هيبقى طول عمره بقى لما هدده انت عملت كذا اوعى تعمل كده تاني عشان شوف دخله ازاي. قال له يا ابني انت كنت فين ما دخلش نهره لانه ممكن اخليه يكذب يتعلم الكذب. اين كنت الم اكن عهدت اليك ما عهدت. قال قلت يا ابتي مررت بناس يصلون فيك. شوف بقى هو قال له ليه بصدق استخام ما يعرفش لف ودوران. شوف ربنا بيربيه على ايه وسبب نجاته الصدق ده. اول ما هيقول له كده ابوه هيختلف معاه يهرب منه بقى نجا كده خلاص. انما لو كان يعرف اللف والدوران عشان كده بنقول لك لما تبص لحوادث اخواننا في غزه انظر الى الله يا رب العال بيتقتلوا ليه يا رب انظر الى حكمته. ما تعرفتش عليها اثني علي خيرا واسكت حتى تتعرف فإنها تقبل مظلمة وتدبر مضيئة يعرفها كل واحد. قال مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال أي بني ليس في ذلك الدين خير دينك ودين آبائك خير منه. طبعا تعرف العصبية للآباء وده أكثر ما يعانيه الدعاء ان احنا طلعنا كده وابهاتنا طلعوا كده والناس طلعوا كده، هنجيب منين؟ عشان كده ينبغي ان يعالج بحكمة. قلت كلا والله انه خير من ديننا. قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيتي. قال ده شكله كده بيحبهم قوي يبقى هيعمل حاجة، راح حبسه في البيت. طب ما الاخوة اللي بيلتحوا دلوقتي بعض الاباء يقول له كده لو ما حلقتش هطلق امك، ما تنزلش تصلي في مسجد الجماعة. عمل ايه؟ اللي نجح فيه سلمان الفارسي هو الذي اخفقنا نحن فيه، السياسة سيسو. ننظر الى ايه؟ لازم تبقى عندك علم كده، ايه هو الحرام وايه هو الواجب، ايه هو المستحب وايه هو المكروه، عشان اعرف لو قال لي ما تنزلش في الجامع ده اقول له ماشي مش هصلي في جامع الاخوة واصلي في الجامع ده، يبقى انا عارف ان مش واجب ان اصلي مع الاخوة. صحيح هو مهم بالنفسك، لكن قاطع اباك لما اخد منه دي يسيبني ملتحي بقى، ما يقعدش يقول لي انت بتصلي مع الشيوخ ما يخشوش بيتي. حاضر يا جماعه ما تجوش البيت وانا اروح لكم، تبقى فاهم تسيس الامر ازاي. انما مشكله الاخوه دلوقتي المواجهه، ابوه قال له ما تعملش لا هعمل، وانت ما تعملش ليه، ده انت بتثبت عن سبيل الله، والذين يثبتون عن سبيل الله ابطل الله اعمالهم. ليه بقى ابطل الله اعمالهم؟ عشان انت بابا كافر. قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. قال وبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني. طب بعت مين؟ ده ما تقلش في القصة بقى، بعت مين؟ إذا صدق المرء في سيره إلى الله قيض الله له خدم. تعرفش يجيلك منين؟ لما الإمام أحمد خدوه في فتنة خلق القرآن، الإمام أحمد كان خايف ولا كان هادي؟ ها؟ كان خايف، أحسنت، كان خايف. قال أما الحبس السجن فهو وبيتي سواء، وأما القتل فأنا سأموت، يعني قتلت بالسيف إن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. طب ما خايف من إيه يا أحمد؟ قال إنما أخشى أن أفتن تحت الصوت، يضربني ضرب يوجعني أو ما أقول له خلاص مخلوق. ساعتها الامام احمد خد واحد معاه عشان يقف معاه، ما حصلش، ده راح لوحده، ما هوش الا شاب واحد بس اسمه نوح ابو نصر، مش كده؟ محمد ابن نوح، نعم. فده راكب معاه بس محمد ابن نوح ده وعظه موعظة، مع ان ده المفروض احمد بن حنبل شيخه، فما تتكلمش. مين اللي انطق محمد ابن نوح؟ ما تعرفش. بل يقول ابن الجوزي بينما احمد يسير اذ جاء اعرابي فقال في الركب احمد بن حنبل، وقف القافله، استنوا يا جماعه شويه، فيكم احمد بن حنبل؟ قال نعم. قال اين هو؟ اهو كلمه. قال يا ابا عبد الله اعلم انك ان لم تمت الان مت غدا، وان الناس قد تعلقت ابصارهم بك، فالله الله في الناس، فانك ميت ميت في اي حاله هتموت، وان الله عز وجل قد اعد الجنه لامثالك، او قال كلمه نحوه ومشي. فبكى احمد وقال ما شاء الله، والله ما وعظني احد بموعظه مثل هذه. الراجل ده جاله منين؟ ده اعرابي وانا ماشي في المدينه. انت عارف مثلا لما انت تبقى في القاهره وتلاقي واحد جالك من العريش من الجماعه العرب اللي هناك في الباديه سينا، ده ايه اللي جابه كل ده؟ يقيد الله عز وجل لك من يدلك، بس نصدق. فبعث الى النصارى قال لهم اول قافله تيجي قولوا لي. قال اذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فاخبروني بهم. قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى. قال فاخبروني بهم. قال فقلت لهم اذا قضوا حوائجهم وارادوا الرجعه الى بلادهم فاذنوني بهم. برضو من حسن التدبير، ده هم جم خلاص اخلع القيد وروح لهم. طب ما ابويا هيدور عليا وقبل ما يمشي ياخدني، لا استنى لما يجوا ماشيين عشان يبقى بالمره، نمشي على طول على ما ابويا بقى يفكر ما يلاقينيش. قال فلما ارادوا الرجعه الى بلادهم اخبروني بهم فالقيت الحديد من رجلي. برضو هنا القى ازاي؟ قدر. بقول لك انت معان بس تصدق، انت معان بس تصدق. اهو الجماعه جنبنا، هم كان الاول يفضل يقصفه بالطيارات، يقصفه بالطيارات واحنا مش سامعين حاجه. يومين قال لك ده ضربوا طيارات، ضربوه بايه؟ وكان الكلام ده فين؟ من كام يوم؟ ما هو ده الناس مات 1000 واحد. كان فين من 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 كم يوم الكلام ده؟ اهو رزق ربك عز وجل قواه. ما تعرفش تقوى من ايه؟ بس يصدق المرء تتعب شوية وانت رايح تجد تذاكر ولا تطلب العلم ولا تقرأ ولا تتعب، بيقول اتعبني قيام الليل سنة فاحسست بحلاوتي ايه 20 سنة. تتعب شوية في الاول وتسهر ومعرفش ايه، وبعد كده تلاقي نفسك تريضت على ذلك نفسك خلاص ما تعرفش تنام. الراجل ابو بكر الحازمي صاحب شروط الائمة الستة الرسالة، ابو بكر الحازمي جاره اشفق عليه، فقال للخدام بتاعه يا ابني لما يجي الامام طول الليل قاعد يقرأ يكتب، لما يجي ادلق الزيت من المصباح يجي يولعه ما يلاقيش قول له ده خسر تعبان، هنبقى بقى نصلحه الصبح خليه نامله ليلة. قال له حاضر. جه الامام بالليل قال له المصباح ما بينورش ليه؟ قال له ما فيهوش زيت، الصبح نبقى نجيب له زيت. قال طيب يعني خلاص توكلنا على الله، الله اكبر، وصف قدمه الى الصباح. خلاص خد على كده ما يقدرش ينام بالليل. بيقول ابن دقيق العيد كنت لا تراه الا يذكر الله يقرأ يصلي لكن لا ينام الليل قط، فاذا جاء عند الصباح صلى الفجر ثم وضع ثم القى وجهه على يده لحظة يضطجع في المسجد ثم يقوم شوية كده حاجة بسيطة ساعة كده ثم يقوم فلا ينام بعدها. طب الكلام ده دلوقتي يعني انت هتروح تعمله، انا قلت لك النهاردة هتروح تعمله بكرة الصبح مش هتعرف، انما ده بالمران. قال فألقيت القيد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام، فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين؟ شوف الهمة الأول يقول أصله فين، راح الشام بقى قال أعلى ناس فيكم مين؟ قالوا الأسقف في الكنيسة. قال فجئت فقلت إني رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. طبعا الكلام ده يحتاج لتعليق في أدب طالب العلم. شوف قدم له بإيه، انا حبيت الدين بما انه هو ده قضيته دين وعايز اجي اخدمك، يعني كنت عايز ابقى خدامك كده، ايه رايك انك تتواضع لشيخك مش تنقد شيخك، وان كان مفيش حد منزه عن النقد لكن الفرق بين من ينقد نقدا بناء وبين من ينقد نقدا هداما لا اصل له فرق. واصلي معك. قال فادخل. فدخلت معه. قال فكان رجل سوء، اتصدم فيه الرجل سوء، يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطيه المساكين حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق. قال وأبغضته بغضا شديدا. طب ما قالش للناس ليه إن أنا أبغضته بغضا شديدا؟ لأن هذا أوثق. ده أوثق عنده. فلما أقول للراجل ده راجل مش كويس هبقى أنا اللي مش كويس واخسر العلم اللي عنده. نشوف القاعدة بقى، القاعدة ما لقيناش حد يقرئنا القرآن خالص، ما لقيناش خالص إلا رجل مبتدع روح خد منه، لكن لا يحملني هذا على أن أخذ بدعته. يبقى عندك ميزان كده. شوف بقى شوف الإنسان بيبقى عنده موقف إزاي. عندك ميزان كأخ واعي، عندي ميزان لكل شيء. ثم مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء. هنا بقى ليه؟ لأنه ظهر فضله، ده تلميذ الشيخ فظهر فضله بين الناس. يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. قالوا وما علمك بذلك؟ قال قلت أنا أدلكم على كنزه. قالوا فدلنا عليه. قال فأريتهم موضعه. قال فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا، فلما رأوها قالوا والله لا ندفنه أبدا، فصلبوه ثم رجموه بالحجارة. وهنا في فائدة، ومهما يكن في امرئ من خبيئة فيحسبها تخفى على الناس ايه؟ تظهر. اياك ان تنضوي على السوء. خد بالك من نفسك كويس قوي، لو قعدت مع نفسك كده ولقيت نفسك وحش اهذبها الان، لحسن لا تلبث ان تنطق بالسوء اللي جوه نفسك ده، مش هتسكت هتنطق بيه. والمعصية لها شؤم ولها جرصة. لا زال الناس يلعنون أبا لهب ولا زال الناس يثنون على سلمان، مش كده ولا لا؟ جرصة. والتاريخ لا يرحم أحدا بيسجل. قوم سبأ، مش عايزين نطيل، وأنا أظن تكلمت في مثل هذا في خطبة جمعة. قوم سبأ كانوا جماعة بيأكلوا حتى الشجرة كانت منزلة التفاحة كده تلاقي الغصن نازل كده، الست تحط المقطف فوق دماغها عزك الله وتمشي، التفاحة يدوبك بس عايز حد يلمسها وتقع او السمرة، تقوم تجني من غير ما تمد ايديها، حطها فوق دماغها قفة وماشية بس تخرج بيها مليانة من غير ما تمد ايديها، وكل قرية جنب اختها، تخرج من القرية دي تلاقي التانية جنبها، تخرج من دي تلاقي التانية. كان الرجل بيسافر ما عندهوش ايه، ما بياخدش معاه زاد، عشان كده ربنا قدم الليل على النهار فيها، قال سيروا فيها ايه ليالي واياما امنين. طب بيقدم النهار الاول لان الناس بتمشي بالنهار وتكمل بالليل، قال لك اصل من كتر امنها ربنا قال لهم ده الليل زي النهار واحسن. الرجل بيخرج معهوش لا هدوم ولا شنطه ولا حاجه خالص، جاع ينزل على القريه اللي جنبه ياكل ويشرب ويغسل هدومه ويجيب ملابس جديده ويمشي. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا، عايزين نتعب كده شويه، وكفروا بالله عز وجل فشردهم، ابوش ياكلوا حاجه ولا لاقين حاجه الا الشوك في شجر النبل، المعصية شؤم. الرجل اتفضح فصلبوه ثم رجموه بالحجارة ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه. طب ما جعلوش سلمان الفارسي ليه؟ لأن يا أخوان احنا لازم نفهم ان احنا ينبغي ان نأخذ فترة طويلة من التربية، لازم تقعد تتقلب بين الشيوخ تأخذ من حكمتهم، عارف الخرق اللي هو وقع فينا الآن، المشاكل اللي احنا بنعانيها الآن في سياسة أنفسنا ومعاملة ربنا ومعاملة مشايخنا، عارف المشكلة هي ايه؟ انك ما تربطش بين ايديهم كويس، حتى الذين تنصبوا دعاة برضو يبقى له شيخ يروح له ويقعد تحت رجليه، ويبقى في حين ما الناس كلها بيقولك يا شيخ فلان يبقى هو بيقولك يا فلان، وتبقى خايف تفتح بقك وقاعد، هذا تهذيب لنفسك. اما خدتش القصة ده، شوف احنا بقول سيدنا عمر ما تأمرش الا امتى، احتاج الى رجلين يربياه، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا ثم الى ابي بكر، عشان كده ضرب له مثل قال له لا تلهينكم مصيبة عن تجهيج عن بعث اسامة عن تجهيج جيش الروم، فانك قد رأيت يا عمر لما مات رسول الله ماذا صنعت، او اسوة شفتني عملت ايه، شفتك خلاص يبقى التزم زي ما انا عملت. فكان عمر يقول ابو بكر سيدنا، لازم يتقلب بين الشيوخ. فتأمر شيخ اخر يقول سلمان فلما رأيت رجلا فلما رأيت ثم رجموه بحجارة ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه. قال سلمان فرأيته رجلا لا يصلي الخمس، فما رأيت رجلا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه وأزهد منه في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ولا نهارا. فيش مؤمن أحسن من الرجل ده أبدا، شغال ليل ونهار. فكان مبدأ التربية أنه قال فما إيه رأيته، عشان كده لازم المرء يتعلم من شيخه بلحظه، يشوفه دقق كده فيه قبل ان يتعلم من لفظه. يقول ابن الجوزي كان لي شيخ طويل الصمت قريب العبرة، فوالذي نفسي بيده لصمته وعبرته يفعلان في اكثر مما يفعله علمه. كان يقعد ساكت كتير قوي، واذا رق بكى على طول. الشيخ بركة يقول الذهبي قال لي الحافظ البرزالي، عارف الحافظ البرزالي ده كان لما يذكر حديث ابن عباس سقط رجل عن ناقته فوقصته فاندقت عنقه فقال النبي لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ايه ملبية، فكان إذا ذكر ذلك بكى فمات محرما رضي الله عنه. البرزالي ده بص كده على خط الذهبي، بص كده الورقة اللي بيكتب فيها الذهبي أول ما شافها قال يا بني خطك يشبه خط المحدثين. قال الذهبي فطلبت الحديث. العلماء بيقولوا لو أن راويا اجتمع عليه الذهبي وابن حجر فضعفاه فلا تقوم له قائمة قط. لو الذهبي وابن حجر قالوا انه ضعيف اجتمعوا على ذلك يبقى لا يمكن يبقى الرجل ده فيه قوة أبدا. شفت بقى ايه؟ شيخ يفتح عليه. اللي خلى البخاري ألف صحيح البخاري الذي جال الدنيا الآن بسبب مين؟ إسحاق بن راهويه. قال كنا جلوسا معه فقال أيكم تنبري همته ويفرغ نفسه لجمع حديث رسول الله الصحيح صلى الله عليه وسلم، اللي هو صح بقى الحديث البرلنت كما يقولون. قال البخاري فوقعت في نفسي، ربما يهديك الشيخ لشيء، مهمة الشيخ. قال فأحببته حبا لم أحبه من قبله من قبله، وأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة. فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ شفت بيتقلب من شيخ لشيخ ازاي؟ لما يجي يسيب ده هيموت، يقول له طب اروح اقعد عند مين تاني عشان ابقى في هداية. اهمية الشيخ، اياك ان تلفظ شيخك، كذلك لا نعبدك له. احنا قلنا ما فيش حد يسمو عن النقد، لا نعبدك له، لكن اعرف ايه اهميته. الشاهد طبعا الحديث فيه طول. الامام السهيلي بيقول ايه؟ يقول لقد تقلب سلمان الفارسي رضي الله عنه بين 30 شيخا. تخيل 30 شيخ. بتاع مين ده؟ شو ده؟ طيب 30 شيخ يتقلب بينهم. شوف الهمة والعزيمة يا أخوانا، كل واحد يمطوحه في حتة، يقول له انت فين، يبقى شوف فارس يقوله في الشام. يعني جه من فارس ده منين؟ من العراق وإيران كده، جه من إيران لحد فلسطين، لأن الشام دي إذا أطلقت يبقى فلسطين، ثم هي في المصطلح الأردن وسوريا وفلسطين. فقال له روح، فمشي من إيران لحد فلسطين، من فلسطين يقول له في عمورية، من عمورية يقول له فين، فضل يلف 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 لحد ما نزل آخر واحد، قال له وصي بيا بقى، قال له معرفش يا ابن حد. شوف أجدبت الأرض إزاي، وما ضاق نفسه وما ضعفت بصيرته وما نكئت عزيمته، كان زي ما هو. تخيل انت لما حد يقول لك مين اهل السنة هنا، تقول له ما فيش حد. معقول الانسان يموت كمدا لو حصل كده؟ لكنه قد اظلك زمان نبي صلى الله عليه وسلم، وانه بارض كثيرة النخل فذهب اليه. سلمان الفارسي بيقول ايه بقى؟ يقول وكنت قد جمعت بقرات، اخر بقى يعني فلوس معايا كانت هو البقر ده، قلت اي حد نازل بقى من المدينة من العرب انزل معاه. قال فقلت لهم احملوني معكم وخذوا هذه البقرات، كل رأس مالك اللي ليه همة وله غاية ينفق فيها الغالي والسمين والبخس، ينفق فيها كل شيء، خذ البقر كله، عشان احنا بنبخل على انفسنا بشوية نحفظ فيهم، ولا شوية ننزل نكلم حد ندعوه، ولا فلوس نجيب بيها، ولا فلوس ندفعها لاخواننا. فراح مديله البقر كله وانطلق معه. قال فغدروا بي وباعوني. ايه ده؟ عارف يعني ايه عبد؟ العبد ده بيتجوزش الا بامر سيده. يعني عايز اتزوج دلوقتي اميله الى النساء، يقول لي مش جاي لي مزاجي. طب تزوجت من وراه، له الحق انه يفسخ العقد وما اطلعش من ايده ابدا الا اذا اعتقني او افتديت. طب عايز كام؟ عايز 100,000. خلاص هشتغل وخد نص اليومية وسيبني حوش نص اليومية، افضل بقى حوش في 5 جنيه كل يوم لما تبقى تحوش 100,000 ان شاء الله. شوف العبودية عاملة ازاي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والدا قط، محدش يوفي حق ابوه ابدا الا ان يجده في الاسر او في الرق فيفتديه ويعتقه. يعني يدفع فلوسه يشتريه ويروح يعتقه، ده بس اللي تقدر توفي بحق ابوك. طب ما ذكرش الام ليه؟ لانك لن توفي حقها ابدا، لا بقى رق ولا غير رق. بقى عبد كلت همته ابدا. الاخوه اللي جم، بعض الاخوه قال لك بقوا يثنوا على بعض المنحلين، يعني بعض اخواننا مع الاسف في المحنه دي بقى يثني على بعض المنحلين، يقول لك والله كويس برضه. قالوا برضه يا ابني قالوا ايه؟ ده احنا ينبغي ان نقول من الكتاب والسنه، انت سبت مذهبك ولسه لما تعرض على السيف، ده انت ما روحتش لسه على الجبهة كما يقال. وما انت لو كنت اصطدمت بقى في هؤلاء كنت عملت، كنت كفرت مش ثابت. لكن ده همته وامله بين عينيه، بقى عبد فضل شغال. بيقول فبينما انا فوق ظهر نخلة لي يوما لسيدي اصلحها له، قعد جميل وظبط البلح كده، اذ جاء رجل قريب لسيدي يحدثه فذكر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ده في واحد جه عندنا المدينه هنا وبيقول ان انا نبي وبتاع وساب قومه وحصل وحصل. سلمان الفارسي بيقول لك ما تملكتش نفسي بقى. شو بيقول ايه؟ ونزلت عن النخله فجعلت اقول لابن عمه ذلك. ماذا تقول؟ كان فوق النخله راح نزل على الراجل قال له معقول النبي جه؟ ماذا تقول؟ قال فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال ما لك ولهذا أقبل على عملك. كان في بعض المحدثين يا أخوانا وهو نايم بيسمعوا حدثنا فلان وهو نايم، واحد من كثرة ترداد الحديث صلى بالناس قال الله أكبر بدل ما يقول الفتحة قال حدثنا فلان، فقالوا سبحان الله قال الحمد لله رب العالمين. انك يبقى عندك قضية تشغلك كده دايما في وجدانك، وقلنا بقى عبد الله بن زيد والاذان بما لا نريد. فنزل سلمان نسى انه عبد، نزل جاري وقال له انت بتقول ايه، فسيده ضربه بالبنية وقال له انت اقبل على عملك. اخر راجل كان سلمان الفارسي عنده قال له علامة النبي ده انك هتلاقي خاتم النبوة بين كتفيه، وانه يقبل الصدق لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية، ثلاث علاماتهم. قال سلمان فجمعت شيئا من طعام، شوف الهدف، ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم. خلص كده من سيدي، وهي يا اخوانا المساله لازم يبقى فيها شيء من المجازفه كده، انك انت تبيع يعني ما تخافش على نفسك قوي، يعني طول عمره بقى اللي خايف جدا ده، بس اوعى اوعى تفتح بقك لاحسن اصل اوعى، والخيالات اللي احنا فيها دي دي بتخليك بعض الاخوه يقول انا نفسي التحي بس خايف. خايف من ايه؟ ايه خايف دي؟ وانت مفكر الدنيا ماشيه كده سهله؟ لا، انت تبقى ماشي في الشارع لا تامن على نفسك يا ابني، دي مقادير. والله العظيم حدثني واحد كان قاعد على القهوه، واحد بيحدثني عن واحد كان قاعد على القهوه اتسجن 25 سنه. طب ده عمل ايه؟ قام من مكانه، لا واحده ست على الشارع اللي قدامه، واحده ست كبيره شايله شنطه كبيره خالص كده ومش قادره تشيلها، فراح قايم من على القهوه، تعالى يا حاجه اما اوصلك، خد الشنطه من ايديها وجي عديها وهي العربيات بقى معديه وراحة جايه، فقدها. فوقف على الرصيف الثاني بيدور عليها ما لقاهاش، بص لقوه مسكوه، ايه اللي في ايدك ده؟ فتشوا الشنطة لقوا فيها مخدرات. خد 25 سنة سجن. دي مقادير. دع المقادير تجري في عنتها. ولا تبتن إلا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ما يضرك. فانطلق سلمان الفارسي وجمع شوية أكل. قال ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه. فقلت هذا من الصدقة جمعته لكم، فقال النبي كلوا ولم يأكل. فقلت هذه واحدة في نفسه لسه فاكره واحدة. قال ثم جمعت، برضو كلمة ثم دي ده مش لا يأكل، ده عبد يعني ياخد من بقه ياخد من قوته ويجمع عشان يتبين له الحق. بيقول ثم جمعت شيئا آخر وأتيته بي وقلت هذا هدية، فقال النبي كله ومد يده معنا. قلت هذه الثانية. قال فبينما أنا أختلس النظر من خلف، قاعد أبص من وراء كده أشوف بقى فاضل التالتة اللي هي إيه، فلم يعلم سلمان أن جبريل رواح بها أتاء وأن رسول الله متصل بالسماء. فلما نظر رسول الله إليه وكان صلى الله عليه وسلم لماحا، وده من صفات الداعية انك تفهم كده تبقى واخد بالك من اللي قدامك. في واحد مثلا مش عايزين نقول نطيل الحديث عشان ما تقوليش ما انت بقالك ساعة بتتكلم ومش هتقنع. احيانا الواحد هو بيتحدث مثلا في درس ولا حاجة تلاقي الناس بدأ يظهر عليه شيء من التأفف. كان الشيخ عبد اللطيف المشتهري رحمه الله كان يقول ايه، سيب الناس قبل ما يسيبوك، لازم يسيبك وانت عندك شوق، انما لما تكثر من الكلام في واحد ما يفهمش بلغه الاشاره، يعني واحد قاعد وشه حمر مثلا، فانا بقى المفروض اخد بالي خلاص اثر بقى وخلاص نقوم. في واحد تاني لا خليه يفضل كده لما تقل، وبرضه مش واخد باله لحد ما يجي كده اول ما يبص له يقول له اوف، برضه مش واخد لحد ما يقوم قايل له ما تخلص يا عم انت فاضي ولا ايه، اوعى حد يقول لي كده مره انا هخلص من نفسي او من غير ما حد يقول لي حاجه خلاص. فسلمان الفارسي رضي الله عنه حصل معاه ايه، جمع شيئا اخر ووضعه، فلما اكل النبي قال دول اتنين، قعد يلف بقى فلمحه النبي عليه الصلاه والسلام. قلنا عن جابر مستنيه على باب المسجد تبقى دماغك صاحيه كده، فلمحه عليه الصلاه والسلام فازاح رداءه وقال وهذه الثالثه يا سلمان. فاقبل سلمان على ظهره يقبله ويبكي، فقال النبي تحول يا سلمان، تعال ايه قصتك في ايه؟ فقال سلمان والله يا رسول الله ما كان من امري الا كذا وكذا وقص عليه الخبر، فقال له النبي اقصص على اصحابي. ليه؟ عشان يعرفوا ان انا مش بدعا من الرسل. طب هم الصحابة مش عارفين؟ ليزداد الذين امنوا ايه؟ ايمانا مع ايمانهم. قال رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال ايه؟ بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يعني يطمئن قلبي يعني يزيد ايماني، انك تبحث دائما عما يزيد في ايمانك. فقال له اخبر بها اصحابي. بشريات بعض الاخوة قابلني الان قال لي انا رأيت في النوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت زلزلة عظيمة ثم انتهت، ثم رأيت زلزلة يسيرة ثم انتهت، ثم رأيت رسول الله يضرب الارض بيده او بشيء معه ويقول فتحت. انا ماليش في الاحلام يعني، لكن انا كنت اقرأ كده على هامش الاحلام ان الزلزلة دي فتنة. ان شاء الله يفتح الله عز وجل علينا وعلى اخواننا، نستبشر بذلك او اشياء تثبت ايمانك. قال له احكي لاصحاب. فقص عليهم سلمان رضي الله عنه من خبره. طب في مشكلة عندنا باقية بقى دلوقتي، ان سلمان كتب الراجل على وزن بيضة من ذهب وعلى كام الف دينار، والراجل بقى شوف بقى الراجل اللي كان مالكه ده يهودي، شوف من زمان وهم معفنين، بكلمك جد. شوف الراجل قال له ايه، يعني مثلا ممكن بيضة ذهب دي اجيبها لك ماشي، فلوس اجيبها لك ماشي، انما يقول له ايه بقى، تزرع لي كام فسيلة، فسيلة دي اللي بذرة النخلة، تزرعها في الارض واشترط عليك انه يبدو صلاحها. هو انا مغسل وضامن جنة؟ يعني انا ازرعها لك ماشي، اجيب لك الفسيل ماشي، انما كمان تطلع سليمة؟ زي الراجل اللي بيحاسب الست، صرفت قد ايه على الجنازة، صرفت 100 جنيه. ليه؟ قال لها الخشبة بتاعت الغسل بكذا كذا، والراجل الحانوتي بكذا كذا، والجماعة اللي شالوا كذا كذا. قالت طب والباقي؟ قال لنا اديناهم لناس تاني. دول ايه؟ قال لهم ما هو دول، قال لها ما هو دول ضامنين الجنة. مش بيقولك مغسل وضامن جنة؟ اهو انا جبت ده للمغسل وده ضامن جنة، فانا مش مغسل وضامن جنة يعني هزرع لك ازاي؟ ومع ذلك اشترط عليه هذا الشرط. يوم تنبر الامة كلها تنهض لمساعدة اخوانه، وده المجتمع الاخوي اللي نفسه اتكلم عن حقوق الاخوة شوية، لان اخوك له حق في مالك وفي عرضك وفي جاهك وفي شفاعتك وفي لسانك حتى في خلدك وفي دعائك. كان ابو الدرداء يدعو لمئة، مع جريدة فيها 100 واحد، يصحى بالليل يدعو لهم كل يوم. ده من حقك عليا. التفكك اللي حصل معنا ده، ماذا التشرذم يا عباد الله بينكم وانتم يا عباد الله اخوانه، المرثية بتاعت غرناطة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعينوا أخاكم، كل بقى اللي معاه حاجة يطلع يعني. فانبرى أبو بكر ودفع له المال والذهب، خد ولا يهمك. ثم انبرى رسول الله بنفسه، فقام صلى الله عليه وسلم يغرس له الفسيل بيده فما ماتت واحدة، كله طلع. هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمج فيها، بسق في البحر المالح فصار الماء كالعسل. هذا الذي رد عينا بعدما فقئت وريقه، شفى عين الإمام علي. وفي رواية، رواية الإمام أحمد، أن الذي دفع له البيضة هو رسول الله من الغزو. قال وبقي علي المال، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، فقال ما فعل الفارسي المكاتب. شو مش بقولك لما تدعو حد خلي بالك منه، مش عايزك تقابلني في مرة وانا حكيت لك مشكلتي، اخوك بقى حكي لك مشكلته وبعدين انا والله كان عندي مشكلة، يعني مش فاكرة قلت لك يا شيخ على قلت لي ايه، مش انا كان عندي كده، عندك ايه؟ كان عندي مشكلة اللي كنت قلت لك عليها اول امبارح، مشكلة ايه؟ احس ان انت وانا في الهمش. انما النبي لما جاله فلوس قال فين الفارسي المكاتب، زي ما استنى جابر على الباب، جد دلوقتي اهتم بيا، اهتم بيا عشان احس ان انا قضية بالنسبة لك. اعوذ بالله من القواضي. ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال فدعيت له فقال خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان. فقلت أين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال خذها فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك، دي أقل من المطلوب، قال ربنا هيأدي بها عنك. قال فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد قط. 60 سنة بيبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق منهج مرسوم صحيح من 30 شيخ طاف فيها نصف الدنيا تقريبا طولا وعرضا عشان يبلغ إلى ما بلغ إليه. فحق له رضي الله عنه بعد ذلك أن يسمى إيه؟ الباحث عن الحقيقة رضي الله عنه. فآمن بالله ثم استقم أيها الأخ الكريم، وكفانا ما حدث لنا في هذه المحنة. لازم بقى نستدرك على أنفسنا ونشوف الأخطاء اللي وقعنا فيها إيه، وينبغي أن نستدركها. نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا بغزة. اللهم انصرهم وارحمهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم رد كيد اليهود في نحورهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اقتلهم وامنحنا اكتافهم حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين بغزة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. بعض الاخوة بعد بيقول التبرع بالدم لأهل غزة 22 سنة القصر العيني مقر النادي المهن الطبية خلف نقابة الاطباء. طب اصل ما بيوصلش، مش شغلك ده برضو. الكلام ده سمعناه من الاخوة، بياخدوا الفلوس يا عم ويوصلاش، مش شغلك. انا ما دفعتش الفلوس للي في غزة، انا دفعت الفلوس لربنا. مش قادر اعمل حاجة يا رب وطلعت من جيبي، جاهدت بمالي، مش شغلي. مش هو الراجل ده شكله صادق ولا كذاب؟ وانا مديه لواحد حرامي؟ مش مديه لواحد حرامي، انا مديه لواحد صادق شكله صادق، حلت في عينيه وحطهم في جيبه، ماليش دعوة، مش شغلي. قال احد الاخوة انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا، اين ذلك؟ تسوء ظن في الله عز وجل. بدل ما يسوء ظنك في الله ليسوء ظنك بنفسك، ما استجابش ليك ليه؟ يقول ابن القيم، ده ذكرناها بقى في الذم النفس ونذكرها. قال ابن القيم كان شاب من بني اسرائيل، قال هذا الشاب اخذ يلح على الله عز وجل في شيء فلم يصبه، فعكف على نفسه يوما وقال أنت مأوى السوء، والله لو كان فيك خير لأنجز الله لك ما أردت. قال فأوحى الله إلى بعض أنبيائه أن قل له سأنجز لك ما أردت. ليه؟ عشان ذم نفسه. الأصل يا أخوانا في مصائبنا أنها بما كسبت أيدينا، ويعفو عن كثير خالص، ده مش حقنا، لكن هو رحيم سبحانه وتعالى. بعض الاخوة زاروا بعض اخواننا الجرحى في بعض المستشفيات، وبيقول ان طلبه الوحيد ان الاخوة يحفظوا القرآن. وشوف دول بقى اللي علاجوا الحرب، اسمع بقى نصيحته، هو احسن من كل حد. اللي محتاجينه في الحرب ايه؟ قال ان الواحد فينا يوحد الله عدل عشان ربنا ينصره. ده طلب الاخوة منكم، والاخ بيحثكم على زيارتهم. طبعا نوسيهم برضو لما يحس ان انت جنبي كده. احبك الذي احبتني من اجلي، خطيبتي منتقبة وانا خطبتها منذ 6 شهور وشفتها في الرؤية الشرعية 3 مرات ونسيت شكلها ولم يكن شكلها عجبني، بس رضيت عشان امي وابي، فهل يحق لي ان انظر اليها قبل عقدي عليها ام لا؟ طب انت قلت يا شكلها مش عجبك، يعني هي مثلا في 6 اشهر حليت، ما خلاص يا مش عجبك. الانسان ما يتجوزش على هوى ابيه وامه، لان بعد كده لما تطلقها هتبقى اضررت بالاخت. واحنا بنقول يا اخوانا الطلاق مباح، بس في زماننا بقاش زي زمان. زمان لما كان الانسان يطلق مؤمن يطلق مؤمنة يتركها لاخر، انما انت النهاردة بتتحايل عليها عشان تعدد يا ست عايزين انا عدد تعدد هي. فالمسألة بقتش سهلة، زي الأخ اللي بعت المرة اللي فاتت وكان برضو فيه لوم في مسألة إني أنا خطيبتي عندها السكر شديد ولسه 18 سنة وعندها سكر وتاخد أنسولين، لما تكبر تبقى إيه؟ أنت هتقدر على التمريض؟ زمان لما كان التعدد سهل والنساء بيرضوا بكده كان ممكن أتزوج دي أمرضها وأتزوج واحدة ثانية لنفسي، إنما دي بقى هتبقى طول النهار والليل عيانة، وكنت انت النهارده متصور انك ممكن تمرضها فغدا مش هتقدر، وهذا اللي يفتيك به احد الا ان تعلم من نفسك بقى. فما تتجوزش عشان ابوك وامك، قول لوالدك انا مش عاوزها، كلمه واحده كده مش عاوزها وخلاص. في تبرع بالدم. الأخ بيقول في مستشفى الهلال ومستشفى ناصر مباشرة، لإخواننا اللي جم من غزة مباشرة مستشفى الهلال ومستشفى ناصر، عشان لو حد بيقول مثلا كده يبقى مطمئن على دمه. لم يسمحوا لنا بالمبيت بمنى وبتنا في المزدلفة، فهل هذا عليه هدي؟ فات كذلك. على كل حال بعض أهل العلم يقول إن ده سنة المبيت اللي هو أيام التشريق، لأن المبيت يوم 8 يوم التروية سنة بإجماع، إنما ده اللي مختلف فيه، فلا بأس. ولا عليك إذا ذهبت هناك مرة أخرى أن تذبح، تبقى أبرأت ذمتك. حكم لبس المخيط عند الحدود، وإحنا مش حجينا خلاص؟ أسئلة فايتة في زمانها. على كل حال اللي يجاوز من أراد الحج أو العمرة وجاوز الميقات وهو لابس المخيط عليه دم، إلا أن يرجع بسرعة، يعني عدى وما خدش باله ومراجع بسرعة قالع ويلبس الإحرام ويعدي، وإلا يبقى عليه دم. الجماعة اللي غير مصرح لهم بالحج، والله البعض بيمنع ذلك والبعض بيجيز ذلك، على قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت من ليل أو نهار، فعليه يبقى مش هتمنع. بس الحقيقة برضو الناس لهم هناك وجهة نظر إن إذا كثر الناس قتل بعضهم بعضا، فلازم نرشد. على كل حال اللي حج يبقى خلاص حج، اللي ما حجش ما يعملش بقى العملة دي، يعني يحاول قدر الإمكان ما يعملش كده، يحاول من جيبه يعني. آمين. أصح كتب التاريخ؟ لا، كتب التاريخ دي ما يتقالش فيها أصح، لأن دي كلها روايات عن ناس، إنما منها تواترت. يعني مثلا صلاح الدين فتح المسجد الأقصى ده متواتر ولا ده واحد بس اللي قاله؟ متواتر بين الناس، فلذلك نجزم بصحته. وقلت لك كتب الشيخ الصلابي كتب ممتازة، وهو رجل مدرة وينصح بها المشايخ رحمك الله. تأتيني وساوس دايما بأني لا أنوي الوضوء، وعلاج الوسواس ترك الوسواس. اللي كاثر عند الإخوة لقيت نفسك بتوسوس، أنت ما غسلتش إيدك، ما تغسلش إيدك تاني عشان ما تقويش الشيطان عليك. علاج الوسواس ترك الوسواس. الحق ده أنت في الصلاة أحدثت، إن ما كنتش متأكد ما تسيبش الصلاة، ما تفكرش إن ده من الورع إنك تسيبها، لا ده من تأصيل الوسواس من تأصيل الوسواس في نفسك، لدرجة إن أنا ما بعرفش المية. ما أنت عشان سبت الوسواس هيجننك أهو، ما اعرفش انا نويت ولا لا، اما لازم من بيتكم رايح فين؟ ما انت رايح تصلي الظهر مثلا، دي نية عقد عليها القلب، يبقى ما تدورش تاني على نيتك. ولو انت في الصلاة وقال لك انت ما نويتش ما تسمعش كلامه. علاج الوسواس ترك الوسواس. ما هو حكم تقليد القراء في قراءة القرآن الكريم حيث اننا سمعنا انها بدعة؟ في الحقيقة ان احنا نقول، هو في الحقيقة ما حدش قال انها بدعة. الشيخ بكر ابو زيد الله يرحمه قال ان هي مش بدعة، قال ان الصحابة ما كانواش بيقلدوا النبي، مع انه اجمل الناس صوتا طبعا عليه الصلاة والسلام واعزهم صوتا، فلذلك ده مش صحيح يعني. طيب نعمل احنا ايه في قول اظن ابو موسى الاشعري، من أراد أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله منذ أن يخرج من بيته حتى يعود فلينظر إلى ابن أم عبد. ثم قال الذي بعده، من أراد أن ينظر إلى أشبه الناس بابن مسعود فلينظر إلى إبراهيم النخعي إلى علقمة. ثم قال الذي بعده، من أراد أن ينظر إلى أشبه الناس بعلقمة فلينظر إلى إبراهيم النخعي. نعمل فيها إيه دي يا جماعة؟ أنت لازم تتأثر بغيرك ولا محالة، لازم أتأثر بيك لازم. إن احنا نقول للناس قراءة القرآن دي لا بأس أن يحكي الإنسان أن القرآن واحد، تأدية واحدة، فإذا خشعت بقراءة قارئ، والإنسان منا عشان بيراجع بيسمع كتير، مش النبي سمع من ابن مسعود؟ سمع. على فكرة السماع ده الإخوة مهملينه، من نافلة القول بقى صلاح الدين كان بيسمع ثلاث أجزاء سماع، وده خلى قلبه منفعل مع القرآن. ما احنا بننفعل في رمضان ليه؟ لك قاعد تسمع طول ما انت قاعد بتسمع في القرآن. انما احنا بنقول الانسان اللي بيتاثر بالشيخ بقى ياخد الخطبه يغش الشريط ده، الجماعه اللي بيغشوا الشريط والخطب، ياخد الخطبه كلها زي ما هي ويقولها زيه، لدرجه ان بعض الاخوه كان بيقول شريط لبعض الدعاء فالداعيه اثنى فيه على امه، فالراجل على المنبر اثنى على امه، وانا اشكر الان لامي بقى. بعض الاخوه كان قاعد اللي هو جاي وجايب امه معاه ولا ايه؟ ما يبقاش المسألة نسخ كده، احنا عايزين يبقى ليك انت شخصية، لعلك اذا ابدعت تكون انت احسن افضل من الشيخ اللي بيخطب نفسه اللي انت بتقلده. انما تقليد الناس ده لا بأس به، مش حد يقدر ما يقلدش غيره يعني. حكم النوى صيام تطوعا ثم افطر في وسط النهار وهل يأسم؟ لا يأسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتنفل امير نفسه، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام وجد طعاما يحبه فأفطر. بس أنا عايز أقول لك حاجة، نفسك ما تاخدش عليك، دي بقى فائدة مش فقهية، فائدة تربوية. إنها لما أقولها بكرة صيام وبعدين أصحى أقول إيه، طب خلاص مش هفطر النهاردة، إيه أنت خليتها استأسدت عليك، بكرة بقى صيام تقول لك لا لا افطر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع لك القضاء حتى في النافلة، قال إذا مر أحدكم على أخيه فدعي إلى طعام فليأكل ثم ليقضي إن شاء أو ليقل إني صائم وليصلي. يصلي يعني يقول لهم أنا صائم، ربنا يبارك لكم يا رب وامشي، أدعي لهم يعني. أرى بعض الإخوة يتوضؤون بين خطبتي الجمعة، فما رأي الشرع في ذلك؟ في الحقيقة بين خطبة الجمعة بعض أهل العلم بيقول إن هو يجوز فيها أنك تكلم، لأن دي مش خطبة، مش من ضمن الخطبة يعني، إنما ده كلام. لكن على كل حال الأصل إن الأخ يقعد يسمع، لأن هذا شرط من شروط المغفرة. صيام يوم ويوم فضل صيام يوم أحبك الذي أحبتني من أجلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فصوم صوم داود هو خير الصيام، في عبد الله بن عمرو في الصحيحين. هل صيام يوم عرفة يكفر السنة بما فيها من كبائر؟ لا، إنما يكفر الصغائر، فإذا بقي من فضله شيء يعني لم يستوعب في الصغائر كما قال أهل العلم يضعضع الكبيرة يأخذ منها شيئا، إنما هو لا يأتي على الكبيرة ابتداء. فإذا لم يكن كبائر ولا صغائر رفع قدرك، يرفع لك درجات. شروط التوبة للتخلص من المعاصي المدمرة كالزنا، إنك تترك الزنا، ترك الشيء والعزم على عدم العودة له ورد الحقوق إلى أهلها والندم. في واحد فينا بيسيب الشيء وهو مبسوط به، يقول ابن القيم يضغط الذنب في نفسه ولا زال يجعل له متنفسا حتى ينفجر. الواحد فينا يفضل كان زمان مثلا ماشي مع واحدة ولا حاجة وبعدين تاب ورجع، بس هو مش من نفسه، مش عود نفسه انه يبغض المسألة دي، انه يكرهها. شوف الامام الزهري لما قعد مع شاب بن عبد الملك، وشاب بن عبد الملك كان محبش علي رضي الله عنه، قال من الذي تولى كبره في حادثة الافك لبعض العلماء الكبار؟ مين؟ قال له اللي تولى كبره ابن سلول. قال كذبت، انما هو علي. فالشيخ قال له الله الامير اعلم بما يقول، شوف انت عندك بقى علم ولا ايه، وسكت. التاني قال نفس الكلام، الزهري بقى قال له كذبت، علي هو الذي تولى كبره. قال انا اكذب لا ام لك؟ يقول الامير المؤمنين كده، انا اكذب لا ام لك؟ والله لو نادى مناد من السماء ان الكذب حلال ما كذبت. هو ده بقى انك تبقى باغض الكذب من نفسك،